نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فأدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واتبع النور الذي أنزل معه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد روى مسلم في صحيحه بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا الحديث بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، يحدثها عن حياتها الدنيا وعن أسباب سعادتها في الدنيا والآخرة. إن الله عز وجل لحكمة بالغة أرادها ولمشيئة قدرها خلق عباده متفاوتين. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. جعل الله عباده متفاوتين، هذا غني وهذا فقير، هذا صحيح وهذا مريض، هذا قد رزقه الله الذرية وهذا قد حرمه الله منها. جعل الله عباده متفاوتين ليبلوهم ايهم احسن عملا. ثم بين لعباده على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ان هذه الامه يمر المسلم فيها احيانا بكربات وشدائد، يصيبه الفقر او المرض او تنزل به الحاجة او يموت الرجل ويترك ايتاما او غير ذلك مما قد يقع. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينبه الامة الى ان المسلم كما انه يرى في الدنيا كربات وشدائد، فان الاخره ايضا فيها اهوال اشد وكربات اعظم وشدائد افضل. فيقول للامه: من نفس عن مؤمن كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه كربه من كربات يوم القيامه. وكربه الدنيا اهول بكثير من كربه الاخره. وفي الدنيا قد يجد الانسان من ينفس عنه كربته، لكنه في الاخرة لا يجد من ينفس عنه كربته الا الله. نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، وهي شديدة عظيمة. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ان تنفيس الكربة عن المسلم امر سهل ميسور على من يسره الله عليه. ومع هذا فان الله يجازي عليه الجزاء الاوفى. لا يقول نفس الله عنه كربة من كرب الدنيا عندما تقع له، وانما يقول نفس الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. عندما يقف المسلم بجوار اخيه في شدة او ضائقة او مصيبة او نازلة او مرض او حاجة، او يسعى له في قضاء حاجة من حوائجه وتفريج كربة من كرباته، فإن الله يبشره بأنه سينفس عنه كربة من كرب يوم القيامة. ثم يقول بعدها: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وهذا أعجب من سابقه، فإن الله عز وجل يقلب الليل والنهار، فقد تكون اليوم موسرا ثم تصبح في الغد معسرا، قد تكون اليوم غنيا ثم تصبح غدا فقيرا، قد تكون اليوم دائما ثم تصبح غدا مدينا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. الانسان يتقلب في الحياة، فاذا اصابه العسر يحتاج الى من يساعده، الى من يعينه، الى من يقف بجانبه يقضي له حاجته ويفك عنه عسره وكربته. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر الذين يساعدون المعسرين: من يسر على معسر، لا يبشرهم بجزاء في الدنيا فقط ولا بجزاء في الاخرة فقط، وانما يقول يسر الله عليه في الدنيا والاخرة. فانت تيسر على المعسر والله ييسر عليك مرتين، مرة في الدنيا ومرة في الآخرة. وقد فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المنزلة العالية التي أعدها الله لمن يفرج كربات المؤمنين ويقضي حوائج المحتاجين وييسر على المعسرين. فهموا ذلك فهما واضحا فتسارعوا إليه وتنافسوا فيه. فكان بعضهم يؤجل دينه وينظر المعسر، لأن الله يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني تأجيل. وبعضهم يضع دينه كله أو بعضه عن المدين، وبعضهم يمد يده بالمساعدة ليقضي دين المدينين يرجو بذلك رحمة الله وثواب الله. بل أكثر من ذلك أن أهل العلم ذكروا في ذلك مواقف لا ينقضي منها العجب، وهي مواقف الإيمان التي من حرم منها فقد حرم الخير كله. فقد مر عمر بن عبيد الله بن معمر على عبد أسود، مر عمر بن عبيد الله بن معمر على عبد أسود يجلس بجوار سور حديقة من الحدائق، يجلس بجوار حائط، وبين يديه خبز يأكله لا شيء غيره، وأمامه كلب، أمامه كلب، ليس أمامه إنسان وإنما أمامه كلب. فكلما أكل ذلك العبد لقمة أعطى الكلب لقمة مثلها، يقتسم طعامه الذي لا يجد غيره بينه وبين كلب. فوقف عمر بن عبيد الله وقال له: أهذا الكلب كلبك؟ هل هذا الكلب هو كلبك؟ قال لا. قال: فلما أراك كلما طعمت لقمة أعطيته مثلها؟ قال: إني أستحي من الله أن ينظر إلي ذو عينين، يعني أي مخلوق من المخلوقات التي تجوع كما نجوع، أن ينظر إلي ذو عينين وبين يدي طعام فلا يطعم منه مثل ما أطعم. حتى مع الكلاب. فقال له عمر بن عبيد الله: أعبد أنت أم حر؟ قال: بل أنا عبد لبعض بني عاصم، يعني لرجل من بني عاصم. فذهب عمر بن عبيد الله إلى نادي هؤلاء القوم وسأل عن سيد هذا العبد، فاشتراه بماله واشترى معه الحديقة التي كان يجلس بجوارها، ثم رجع إليه وقال له: أشعرت، يعني أعلمت أن الله قد أعتقك؟ هل علمت انك قد اصبحت حرا؟ لا يقول اني قد اعتقتك ولا يمن عليه بالاحسان اليه، وانما يقول له: اشعرت ان الله قد اعتقك؟ فيرد عليه العبد الاسود بجواب ابلغ واعظم من سؤاله، يقول له: الحمد لله وحده ثم لمن اعتقني بعده. الحمد لله وحده، لان ذلك نعمة من الله تستوجب الحمد والشكر لله رب العالمين. ثم لا ينسى فضل الذي اعتقه بماله، يقول: ثم لمن اعتقني بعده، اي واشكر الذي اعتقني بعد ان اشكر الله. ورأيت كيف ان الله انعم عليه بنعمة الحرية مقابل نصف رغيف قد اطعمه كلبا، فما بالك لو اطعمه انسانا جائعا او فقيرا. ان هذه القربات والصدقات ليست امرا سهلا ميسورا كما يظن بعض الناس،
فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حدث أصحابه وأمته عن بعير من بغايا بني إسرائيل، يعني امرأة زانية، قال: بينما بعير من بغايا بني إسرائيل تسير في فلاة من الأرض يعني في الصحراء، إذ أبصرت كلبا يلهث من شدة العطش. أبصرت كلبا يلهث من شدة العطش، فنزعت خفها ونزعت إلى بئر فملأته ماء فسقته فغفر الله لها. غفر الله لها كبيرة من الكبائر لأنها سقت كلبا، فما بالك لو سقت إنسانا؟ ما بالك لو تصدقت على بشر مثلها من جنسها؟ هذا العبد الأسود يقول: الحمد لله وحده ثم لمن أعتقني بعده. ومعلوم أن هذا العبد قبل أن يكون حرا هو اليوم حر، ولكنه لا يملك شيئا من متاع الدنيا، لأنه إنما اشتراه بماله ثم أعتقه لوجه الله. فقال له عمر بن عبيد الله بن معمر: وهذا الحائط في هذه الحديقة هي لك، وهذا أول شيء يمتلكه العبد في حياته بعد أن صار حرا، يمتلك حديقة لأول مرة في حياته لا يملك غيرها، والشرع يأذن له أن يمتلكها لأنها جاءت هبة من الله له على يدي عمر بن عبيد الله بن معمر، وهو لا يملك غيرها فهو يحتاجها في حياته. فبمجرد أن سمع هذه الكلمة: هذه الحديقة هي لك، قال لسيده الذي أعتقه بماله فصار حرا مثله: أشهدك أنها وقف على فقراء المدينة. وهذا شيء أعجب من إطعامه الكلب، صار حرا لا يملك شيئا، لا يجد من ينفق عليه، يمتلك أول مرة في حياته حديقة، يقول: أشهدك أنها وقف على فقراء المدينة، يعني تملكها للحظة ثم أخرجها لله. فقال له عمر بن عبيد الله: ويحك، وقد اشتد به العجب من فعله الثاني بعد فعله الأول، ويحك، أتفعل هذا مع حاجتك وأنت شديد الحاجة فقير، تفعل هذا مع حاجتك؟ فقال له ذلك العبد الذي صار حرا: إني أستحي من الله، إني أستحي من الله أن يجود علي بشيء فأبخل به عليه. أرأيتم هذا الإيمان؟ يقول: أستحي من الله أن يجود علي بشيء، فإن هذه الحديقة هي رزق من الله، ساقه الله إلي، وكما أنه أعطاني فقد أمرني بالصدقة، فأنا أستحي من الله أن يجود علي بشيء، أن أرى هذا العطاء الكبير من الله ثم أبخل به على الله، فأنا أتصدق به لله حتى لا أكون في عداد البخلاء الذين ذمهم الله في كتابه. فتحول إلى فقير معتم لا يملك شيئا كما كان في عبوديته. من يسر على محسن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. إن باب الصدقة وباب العطاء وباب تنفيذ الكربات وقضاء الحوائج باب عظيم عند الله. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنافسون فيه، وقد بلغ بهم التنافس أن الفقراء منهم قد ذهبوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكون من الاغنياء، لا يقولون ان الاغنياء قد دخلوا علينا او لم يعطونا حقنا او منعوا الزكاة الواجبة عنا او لم يتصدقوا، وانما يقولون ان يقول الفقراء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب اهل الدسور بالنعيم والدرجات العلا، ذهب اهل الاموال بالدرجات العالية في الجنة، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، لكنهم يتصدقون بفضول اموالهم. يتحسر الفقراء لا على فقرهم، وانما على انهم لا يجدون ما ينفقون في سبيل الله. يقولون ان اهل الدسور ان الاغنياء قد سبقونا الى الجنة وسبقونا في منازل الجنة باموالهم، فلقد نافسناهم في الصلاة والصوم وفي قراءة القرآن وسائر العبادات، الا انهم تميزوا علينا بالصدقة لانهم يملكون ما لا نملك. فقراء لا يتحسرون على الفقر، وانما يتحسرون على انهم لا يجدون ما ينفقون في سبيل الله. وقد كان هؤلاء الفقراء من الصحابة اذا نزلت آية تأمرهم بالصدقة او بالعطاء لا يتأخرون ولا ينامون الا ان يلتمسوا طريقا يتقربون منه الى الله بالصدقة. يقول ابو مسعود الانصاري رضي الله عنه وقد كان من فقراء الصحابة لما نزلت آية الصدقة خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم، لما نزلت هذه الآية يعني علم ان الصدقة تطهر الانسان وتزكيه عند الله وترفع منزلته وتوجب له صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. يقول لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل ان يذهب احدنا الى السوق فيعمل اجيرا حمالا عند الناس يحمل لهم متاعهم بالاجر لا ياكل من ذلك الاجر ولا يشرب، وانما يقول كنا نحامل لنجد ما نتصدق به في سبيل الله. اذا هو لا يملك مالا لطعامه وشرابه، لكن ذلك لا يشغله، وانما يشغله ان يملك مالا ليتصدق به في سبيل الله. فاذا كان هذا حال الفقير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فما بال الاغنياء؟ والفقير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو الذي يملك قوتا، وانما الفقير في زمنهم من كان معدما لا يجد ما يأكله ولا ما يشربه. من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. والمسلم بحاجة الى ان ينظر في نفسه وان يرى اين هو من تنفيس كربات المكروبين ومن التيسير على المعسرين، ثم يقول بعدها ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والستر على المسلم نعمة عظيمة، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وانت تفهم منها بوضوح الوجلاء ان اكثر من فضح مسلما فضحه الله في الدنيا والآخرة. الستر ولو كان عاصيا ما دام لم يجاهر بمعصيته امام الناس، الستر عليه اذا اخطأ ما دام لم يتعمد الخطأ، الستر عليه اذا ارتكب معصية ما دام قد فعلها في غفلة ثم تاب الى الله ولم يكن مصرا عليها، الستر عليه اذا كان فقيرا معدما، الستر عليه اذا علمت سرا من اسراره، الستر عليه اذا وقعت له مصيبة او شيء يخجله او يحزنه ان يعلم الناس به. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والمسلم لا يمكن ان يدرك السعادة ابدا في الدنيا بغير ستر الله عليه، ولا ان يدرك السعادة في الآخرة والفوز بالجنة بغير ستر الله عليه. والشريعة لا تأمر المسلم ان يستر على غيره فقط، بل تأمره كذلك ان يستر على نفسه. فالاحب الى الله ان يستر العاصي على معصيته ثم يتوب سرا فيما بينه وبين الله، ولا يحدث احدا بمعاصيه وسيئاته. فان الستر على النفس وعلى الغير شيء يحبه الله، وهو صفة من صفات عباد الله المؤمنين. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وأنت في بعض الأحيان ترى أن الله قد يسر لك أمرا عسيرا دون أن تشعر، وقضى لك حاجة من الحوائج دون أن تتعب، ثم تفكر من اين لك هذا وانت لا تدري، او قد تنسى ان الله انما يسر لك العسير لانك في يوم من الايام يسرت على معسر، وان الله يقضي لك الحاجة بسهولة ويسر لانك في يوم من الايام قد قضيت حاجة مسلم، وان الله يكون في عونك دائما ما دمت في عون عباد الله. والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. ومن اين يعلم المسلم؟ من اين يعلم المسلم ان من نفس كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة؟ ومن اين يتعلم ان من يسر على معتل يسر الله عليه في الدنيا والاخرة؟ ومن اين يعلم ان الستر على المسلم يوجب له الستر في الدنيا والاخرة؟ يعلم ذلك من طريق التعلم. ولذلك قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. لانك لا يمكن ان تعرف شريعة الله الا بالعلم، ولا ان تعرف حكم الله الا بالعلم، ولا ان تعمل العمل الصالح الا بالعلم، ولا ان تدرك رضوان الله ولا جنته الا بالعلم. فالعلم هو الطريق الموصل الى الله، والعلم هو الذي يفتح لك الطريق الى العمل الصالح، والعمل الصالح هو الطريق الموصل الى رضوان الله وجنته. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، وما ربك بغافل عما تعملون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر في نهاية هذا الحديث الذين يقرؤون القرآن، والذين يفهمون القرآن، والذين يتدارسون القرآن ويستمعون إلى تفسيره وأحكام آياته، يبشرهم ببشارات عظيمة لا تخطر على قلب بشر. فأنت تجلس إلى كتاب الله في بيت من بيوت الله مع إخوانك تقرأ القرآن، لكنك قد لا تفكر في النعيم والعطاء الذي أعده الله لك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أمته، يبشر من يجلس إلى كتاب الله وكلام الله في بيت الله، يقول ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، يتلونه ويتدارسونه في مجالس العلم، إلا نزلت عليهم السكينة. فهذه واحدة. والثانية وغشيتهم الرحمة. والثالثة حفتهم الملائكة. والرابعة وذكرهم الله في من عنده. كل هذا من اجل انك تقرأ كلام الله في بيت الله، تتدارس كلام الله في بيت الله، نزلت عليهم السكينة. وكل انسان يتمنى ان تنزل السكينة على قلبه، فان السكينة اذا نزلت على القلب فهي اطمئنان وامان واستقرار وسعادة ونعيم في الدنيا وسعادة في الآخرة. القلب إذا نزلت عليه السكينة خلا من الهموم والمشاكل والأحزان، ولم يتقلب في الشقاء والبلاء، وإنما صار قلبا سليما مطمئنا آمنا مستقرا سعيدا راضيا قانعا بما أعطاه الله. نزلت عليهم السكينة، والسكينة نعمة عظيمة يتمناها كثير من الناس، لكنهم قد لا يدركونها. وهذا بابها، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. يقول وغشيتهم الرحمة، أي رحمة الله. ورحمة الله قريب من المحسنين. وانت لا تفترني عن رحمة الله طرفة عين لا في الدنيا ولا في الاخرة. واذا لم يرحمك الله فمن الذي يرحمك؟ رحمة الله نعمة من اعظم النعم، ترى اثرها في الدنيا قبل الاخرة. والقرآن ينبه الى ان رحمة الله هي التي نعيش بها وفي كنزها، ولولاها لما بقي على ظهر الارض احد. يقول فانظر الى اثار رحمة الله كيف يحيي الارض بعد موتها. رحمة الله هي التي يغفر لنا بها الذنوب، ويستر لنا بها العيوب، ونرزق بها من معاصينا وذنوبنا. ولولا رحمة الله ما بقي على ظهرها احد، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك عليها من دابة. أرأيتم كيف يرزق الله العصاة؟ أرأيتم كيف يرزق الله الفسقة والمنافقين؟ انها رحمة الله. أرأيتم كيف يرزق المشركين والمعاندين والملحدين؟ انها رحمة الله. وقد ثبت في صحيح البخاري ان الله عز وجل لا احد ارحم منه بعباده، ولا اصدر على اذاهم من الله يجعلون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم. يجعلون له الولد وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يجعلون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم. أن يشركون بالله، ومع ذلك فإن رزق الله لا ينقطع عن المشرك ولا عن الملحد ولا عن المعاند ولا عن العاصي ولا عن الفاسق ولا الفاجر ولا المعاند. المنافق الجميع يرزقه الله برحمة من الله وغشيته من رحمة، وهي رحمة خاصة لمن جلس الى كلام الله في بيت الله، وحفتهم الملائكة، وهو نعمة خاصة وشرف عظيم. من انت ايها الانسان الضعيف حتى تنزل الملائكة وتحف المجلس الذي انت فيه؟ اي شرف هذا واي فضل هذا؟ انه الشرف الذي تشرفت به عندما جلست الى كلام الله في بيت الله، انه الفضل الذي ادركته لما قرات كلام الله في بيت الله. ولانك تقرا كلام الله فقد حفتك الملائكه ونزلت عليك السكينه وغشيتك الرحمه، والاعظم من ذلك كله والاعلى قدرا ومنزله وذكرهم الله في من عنده. الله يذكرك لانك تذكره، لانك تقرا كلامه، لانك تجلس في بيته، وذكرهم الله في من عنده. ثم يقول في خاتمه الحديث: ومن بطل به عمله لم يسرع به نسبه. وهو تنبيه مهم على حقيقه مهمه وعلى خطأ جسيم يقع لبعض الناس، ان هذا النسب لا ينفعك عند الله في قليل او كثير، ان هذا المنصب لا يفيدك عند الله شيئا، ان هذا الجاه، ان هذا السلطان، ان هذا المال لا تنتفع منه عند الله الا بقدر ما قدمت لله ولنفسك يوم تقوم لرب العالمين. من بطع به عمله لم يسرع به نسبه، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. لا النسب ولا المنصب ولا الجاه ولا السلطان ولا الغنى ولا المال ولا الشكل ولا الصورة ولا الملبس ولا المظهر ينفعك عند الله شيئا، وانما قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في اول دعوته: وانذر عشيرتك الاقربين. ونحن اليوم بحاجة الى ان نراجع انفسنا وان ننظر في هذا الحديث العظيم وفي القدر الذي نستطيع ان نقوم بالامتثال والاذهان والتطبيق له في يومنا هذا، ان ننفس كرب المكروهين، وان نيسر على المعسرين، وان ننفق في سبيل الدعوه الى الله اذا كنا قد حرمنا مجالس العلم في بعض الاوقات، فلا اقل من ان ننفق على هذه المجالس، وان نمد يد الصدقه ولا العطاء، والا يسبقنا ذلك العبد الذي اطعم كلبا فاكرمه الله بان اعتقه، ثم اكرمه بان لكه وافاض عليه، فلما راى نعمه الله عليه سارع الى العطاء والصدقه وقال: اشهدك انها وقف على فقراء المدينه. وقال: اني استحي من الله ان يجود علي بشيء فابخل به عليه. اننا نريد في هذا اليوم ان نزيد الايمان في قلوبنا بان نتصدق وان نعطي وان ننفق، وأن لا نبخل، وأن نقاتل هذه النفس الأمارة بالسوء، وأن نخالف هذا الشيطان الذي حذرنا الله منه في العطاء والصدقة بصفة خاصة. فقال الشيطان: يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. إنك كلما أردت أن تتصدق وأن تتقرب إلى الله بنفقة أو صدقة صار الشيطان إليك وحدثك انك محتاج الى هذا المال وان ابنائك بحاجة اليه، فحال بينك وبين العطاء وحال بينك وبين النفقة والصدقة فحرمك خيرا كثيرا. ولعل صدقة اليوم هي التي تنجيك بين يدي الله يوم القيامة، فانت اليوم لا تدري اذا كان ميزانك عند الله ثقيلا ام خفيفا، ثم انت اليوم لا تدري هل ستعيش حتى تتصدق بعد هذه الصدقة،
لعله اخر صدقه، لعله اخر عطاء، لعله اخر عمل صالح، فصار الى التقرب الى الله والى الاحسان الى عباده والى الدخول تحت هذا الحديث العظيم، فانه لا سعادة الا بالطاعة، ولا نجاة الا بالطاعة، ولا نعيم الا بطاعة الله، ولا امن ولا امان الا في الاستقامة على صراط الله. اسأل الله عز وجل ان ينفعنا بما سمعنا، وان يعلمنا من ديننا ما جهلنا، وان يرزقنا الهمل بما علمنا. اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا واجبر كسرنا وارحم ضعفنا واصلح صدورنا ونور قلوبنا واحسن عاقبتنا واحسن خاتمتنا واختم لنا بالباقيات الصالحات اعمالنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وتوفنا وانت راض عنا غير مقبال. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم امدهم بمدد من مددك، وبنصر من نصرك، وبجند من جندك. اللهم اجعل الدعوات على عدوك وعدوهم. اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تدبيره، واجعل الدعوات عليه يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وازواجه امهات المؤمنين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وجودك وكرمك واحسانك واكرم الاكرمين. واقم الصلاه.